الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتذاكر وإياكم أيها الأحبة بشيء من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يتعلق بفضل هذه الكلمة العظيمة، والتي هي كلمة لا إله إلا الله. والله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتذكير الناس، فإن الناس محتاجون إلى من يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا له: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال الله جل وعلا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، هي الركن الأول من أركان الإسلام، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا يدلك على علو مكانتها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، فهي الركن الأول من أركان هذا الدين، وهي أول واجب على العباد، وكذلك هي أفضل شعب الإيمان، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. فأفضل شعب الإيمان هي قول لا إله إلا الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهي خير كلام جاء به أنبياء الله تبارك وتعالى. ومما يدلك على عظيم منزلتها أن الله جل وعلا عدد أسماءها في القرآن، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. ولذلك لما كان الله جل وعلا لا أعظم منه، كانت أسماؤه لا حصر لها ولا عد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الكلمة تعددت أسماؤها، فالله جل وعلا سماها في القرآن بكلمة التقوى. قال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فسماها الله جل وعلا بكلمة التقوى، كما سماها بالعروة الوثقى. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وسماها الله تبارك وتعالى كذلك بالكلمة الطيبة، فقال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وسماها الله جل وعلا بالقول الثابت،
كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وسماها الله جل وعلا بالحسنى كما في قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وسماها الله جل وعلا بالعهد فقال سبحانه وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهكذا إذا نظرت في كتاب الله عز وجل وجدت أن الله جل وعلا عدد أسماءها، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن أعظم ما يثقل به ميزان العبد هو كلمة لا إله إلا الله، كما أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، وهذه السجلات كلها مليئة بالذنوب والآثام والمعاصي. فيقول الله جل وعلا لهذا العبد: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا: ألك عندنا حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: أي ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ماذا تساوي؟ قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة. وهذا يدلك على عظيم فضلها وعلى عظيم ثقلها في ميزان العبد. ومما يدل على عظيم ثقلها كذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، يعني لو أن الله جل وعلا لفهن وجعلهن على شكل حلقة وعلى شكل دائرة قال لقصمتهن لا إله إلا الله. وهذا يدلك على عظيم فضلها. ومما يدل على عظيم فضلها ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي شماسة المهري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني في لحظات الموت، قال: فجعل يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل عليهم بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أما في حديث معاذ بن جبل قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه الأحاديث وما ذكرناه من الآيات تدل على عظم هذه الكلمة العظيمة. كيف لا والله جل وعلا قد أرسل بها جميع رسله، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل جميعا جاءوا بهذه الكلمة العظيمة، بل إن الله جل وعلا أنزل سائر الكتب بهذه الكلمة، كما قال الله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح أي بالوحي من أمره الشرعي، على من يشاء من عباده أي من الرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فجاء بها الرسل جميعا، ولذلك كان الواجب على العباد أن يعنوا بهذه الكلمة العظيمة التي سمعتم ما سمعتم من فضائلها، فلا بد للمسلم من أن يقف عندها، لا سيما إذا علم الإنسان أن هذه الكلمة هي وصية الأنبياء لأبنائهم. ومعلوم أن الإنسان في حال موته يوصي لأبنائه بأعظم الوصايا، فكان أعظم الوصايا عند أنبياء الله سبحانه وتعالى أن أوصوا أبناءهم وأوصوا ذرياتهم بهذه الكلمة العظيمة. قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله جل وعلا قال عن إبراهيم: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فأوصاهم بهذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، التي هي الركن الأول من أركان الإسلام. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين: فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. هذه هي العروة الوثقى، وهي أول الإسلام، أول الإسلام وأساسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه دعاة إلى الله جل وعلا، فيأمر أصحابه بأن يدعو الناس لهذه الكلمة أولا وقبل كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهي الأساس الذي يقوم عليه العمل. عليك أن تعلم يا عبد الله أن لا إله إلا الله لأعمالك وأقوالك وجميع طاعاتك التي تتقرب بها إلى الله عز وجل كالساس للبنيان، فإنه لا يقوم لك عمل ولا يتقبل لك عند الله جل وعلا قول ولا فعل إلا بأن تجعل لا إله إلا الله هي الأساس الذي يقوم عليه بناؤك وتقوم عليه أعمالك وتقوم عليه أقوالك. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فلا بد للناس من أن يعلموا أن هذه الكلمة العظيمة وهذه الفضائل ما جعلها الله جل وعلا لأجل كلمة تلاك بالألسن وتردد ولا تعيها القلوب. هذه الكلمة العظيمة لها معنى عظيم، ولها أركانها، ولها شروطها، ولها نواقضها، ولا بد للمسلم من أن يتعلم دينه. وإن أولى وأعلى وأوجب ما يجب على المسلم أن يتعلمه أن يتعلم معنى هذه الكلمة العظيمة، ما معناها وما أركانها وما شروطها وما الذي يناقضها وينقض أصلها، ما الذي يقويها وينميها في قلب المؤمن، وما الذي يضعفها ويوهيها، وما الذي يذهب بها بالكلية. فلا بد للمسلم من معرفة هذا يا عباد الله. فالله جل وعلا رتب هذه الأجور على هذه الكلمة التي أنزلها الله جل وعلا في كتبه وبعث بها رسله وبينها الله جل وعلا في كتابه وبين معناها بين معناها الله جل وعلا في كتابه. فلا إله إلا الله ما معناها؟ هذه الكلمة كما قال أهل العلم حروفها حروف هذه الكلمة جميعا خالية من النقاط، لا إله إلا الله. وهذه أول لفتة حتى يعلم الناس أن هذه الكلمة إنما يراد منها التخلية والتحلية. فإذا قال العبد لا إله إلا الله فإنه يخلي قلبه ويفرغ قلبه عن تأليه كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ويحلي قلبه بتأليه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذه الكلمة العظيمة لها ركنان هما النفي والإثبات، والدليل على هذا قول الله جل وعلا في كتابه الكريم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، هذا الكفر بالطاغوت هو النفي في شهادة أن لا إله إلا الله. فأنت تقول لا إله ولا، هذه نافية، وإله يعني معبود، وإله النكرة، والنكرة المنفية تفيد العموم. فأنت إذا قلت لا إله معنى ذلك لا معبود، فأنت تنفي جميع المعبودات، لا معبود تنفي نفيا عاما. هذا مدلول هذه الكلمة لا إله. إله كما قلنا نكرة مسبوقة بالنفي تفيد العموم، فهذا نفي لعموم الآلهة لا إله، وهذا هو النفي التام. ثم يقول العبد إلا الله، وهذا هو الإثبات، ودليله قوله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت بأن يقول لا إله ويؤمن بالله بأن يقول إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله، ولا يكون من أهلها إلا من فرغ وأخلى قلبه عن تأليه كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، وجعل الألوهية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى في بيان معناها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وهي كلمة لا إله إلا الله، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، ألا نعبد، ألا نعبد، هذا هو النفي لا إله، ألا نعبد إلا الله، هذا هو الإثبات. ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا معناها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء هي لا إله إلا الله. ما معناها؟ قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذا معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن تجرد العبادة لله سبحانه وتعالى، أن تترك عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وأن تتوجه بعباداتك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذا الذي أمرنا الله جل وعلا به، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو الواجب على العباد. من فهم لا إله إلا الله وعلم أن لها ركنان لا تثبت للمسلم إلا بهما، وهما النفي والإثبات. قال: فمن يكفر بالطاغوت، أن يتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله، أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن من لم يتبرأ من عبادة غير الله عز وجل ولم يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا ما استمسك بالعروة الوثقى. والعبادة أيها المسلمون ليس كما يفهم الكثير من الناس أنها محصورة في الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا، العبادة جنس تحته أنواع كثيرة. العبادة جنس، كالسودان الآن، السودان جنس، هذا الجنس تحته قبائل، هذا شايقي وهذا جعلي وهذا محسي وهذا خالدي وهذا رفاعي وهذا مسلمي إلى آخره من قبائل السودان. فالسودان جنس تحته أنواع، كذلك العبادة جنس تحته أنواع كثيرة. فالعبادة عرفها العلماء، قالوا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا يفيدك أن العبادة منها ما هو قولي باطن. هناك عبادات قولية باطنة. ما هي هذه العبادات القولية الباطنة؟ العبادات القولية الباطنة هي العقائد التي عقدنا عليها قلوبنا. العقيدة ما سميت عقيدة إلا لأن المسلم يربط عليها قلبه، فأصل العقد من الربط والشد والإحكام والتوثيق. ولذلك كل عقيدة تعتقدها في قلبك فهذه عبادة لله عز وجل، وهي من الأقوال الباطنة. فاعتقادك بوجود الله وبوجود الملائكة وبوجود الجنة وبوجود النار وبوجود الصراط وتطاير الصحف إلى غير ذلك من العقائد التي أخبر الله جل وعلا عنها في كتابه، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأمرنا أن نؤمن بها من نعيم القبر ومن عذابه ومن سؤال الملكين. كل هذه العقائد إذا اعتقدها المسلم فقد عبد الله جل وعلا بهذه العبادات العظيمة، وسيثاب على اعتقاده هذا. ما تظنون أن الاعتقاد ليس بعبادة؟ هذا الاعتقاد كله من العبادة التي تؤجر عليها والتي تكتب لك حسناتها عند الله سبحانه وتعالى، وهي الأقوال الباطنة. ومن العبادات ما هو قولي ظاهر، والعبادات القولية الظاهرة هي عبادات اللسان. فكل لفظ مما أمر الله جل وعلا أن يتلفظ به، مما يتقرب به إليه سبحانه وتعالى من ذكره ومن تلاوة القرآن ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن بذل النصيحة للناس، كل ذلك داخل في حد العبادة. فكل آية تقرأها وكل ذكر شرعي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تذكر به ربك سبحانه وتعالى فهذا من العبادات التي ستؤجر عليها عند الله سبحانه وتعالى. ومن العبادة ما هو عملي باطن، وهذه العبادات العملية الباطنة هي أعمال القلوب. القلوب هذه لها أعمال، وأعمال القلوب هذه من العبادات التي يؤجر المسلم عليها. من ذلكم المحبة والخشية والرغبة والرهبة والخوف والإنابة والخشوع والصدق والتوكل إلى غير ذلك من العبادات القلبية. كل هذه عبادات إذا أحب المسلم الله عز وجل هذه عبادة يؤجر عليها، أحب دينه هذه عبادة يؤجر عليها، أحب كلامه، أحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أحب أهل الإيمان، هذه عبادة من العبادات. خاف الله عز وجل عبادة، خشي الله عبادة، إلى غير ذلك من العبادات القلبية. ومن العبادة ما هو من العبادات العملية الظاهرة، والعبادات العملية الظاهرة هي عبادات الجوارح. عبادات الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله وإماطة الأذى عن الطريق والذبح لله عز وجل والنذر لله ودعاء الله والحلف بالله إلى غير ذلك من أنواع العبادات. هذه العبادات كلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده. إياك يا عبد الله أن تتقرب بعبادة قلبية قولية باطنة أو قولية ظاهرة أو عملية باطنة أو عملية ظاهرة لغير الله سبحانه وتعالى. العبادة حق الله عز وجل، ليس لأحد فيها كائنا من كان من حظ ولا نصيب. لا بد للمسلم أن يعتقد هذا وأن يعقد قلبه على هذا. يا عباد الله، العبادة حق الله، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه. أن يعبدوه بأي نوع من أنواع العبادة؟ ما ذكره، وحذف المتعلق عند أهل العلم يدل على العموم. حق الله على العباد أن يعبدوه، أي بجميع أنواع العبادة، ولا يشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في مسبوقة بالنهي تفيد العموم. ولا يشركوا به، لا يشركوا به في شيء من عبادته فيعبدون معه غيره سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد، تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وأنت إذا نظرت في القرآن تجد أن الله يقرن بين أمر الناس بالعبادة وبين نفي الشرك عنها، حتى تعلم أن العبادة التي أمر الله بها هي العبادة المقرونة بنفي الشرك، هي العبادة الخلية عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فهم المشركون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه لما جاءهم بلا إله إلا الله أنهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة كل من سواه، كما في البخاري من حديث أبي سفيان مع هرقل، فإنه لما سأله قال له: بما يأمركم؟ قال: يقول: أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. هذا تفسير للا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم وصعد على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ففهموا أن لا إله إلا الله تعني أن تجرد العبادة لله سبحانه وتعالى، أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن نترك عبادة كل من سواه. كما قال أهل العلم: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فليس من حق أحد من الناس أن يعبد مع الله مهما علت مكانته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويوم يناديهم، هذا في يوم القيامة، ينادي ربنا سبحانه وتعالى كل من جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى، كل من أشرك غير الله بالله في شيء من عبادته. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين من كنتم تدعونهم معي وتحلفون بهم معي وتستعينون بهم معي وتستغيثون بهم معي وتتوكلون عليهم معي وتخافونهم معي، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الله عز وجل: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، ما دليلكم على أن عبدتم غير الله وعلى أن تعلقتم بغير الله؟ فقلنا هاتوا برهانكم. قال الله: فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فعلموا أن الحق الذي هو العبادة هذه لله عز وجل، كما قال تعالى: له دعوة الحق، له دعوة الحق، هذه لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كذلك يأتي بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد، ويأتي بالنصارى الذين ألهوه وعبدوه مع الله عز وجل. يقول الله جل وعلا له: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهذه كلمات واضحات صريحات في أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لله: ليس من حقي أن أعبد. فالعبادة حق من؟ حق الله عز وجل. ولذلك بدأ بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك في عبادته: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يعني معبودين. هل أنت يا عيسى قلت للناس اعبدوني واعبدوا أمي، تقربوا لي ولأمي بالعبادة؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت أنا قد أمرتهم بهذا. والله جل وعلا يعلم هذا، لكن الله جل وعلا يأتي به وبالنصارى لأجل مزيد إقامة الحجة عليهم، حتى يعلموا أنهم ليسوا من عيسى في شيء وليسوا من أتباعه أبدا، فإن أصل ما جاء به عيسى توحيد الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد. أنا أولى الناس بعيسى، والأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد. ما معنى هذا يا عباد الله؟ الأنبياء إخوة لعلات، العلات الضرائر، نساء الرجل الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل أصل الدين الذي هو التوحيد والذي هو لا إله إلا الله بالرجل الواحد الذي تنوعت زوجاته، وتنوع الزوجات هذا دليل على اختلاف الشرائع. أما أصل الدين فواحد جاء به الأنبياء جميعا، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جاء الرسل جميعا يدعون الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك قال: الأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد. ولذلك يقول لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما الذي أمره به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهذه فيها تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. فبدأ عيسى أولا قال: أن اعبدوا الله ربي، فبين أنه مربوب، والمربوب لا يستحق العبادة، وإنما يستحقها الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فبين لهم، يعني يقول لهم: أنا ما أستحق أن أعبد. لما؟ لأني مربوب. الذي يستحق أن يعبد هو الرب. قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فعيسى عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد وهو في المهدي دعا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وتبرأ من عقائد النصارى ومن تأليهه مع الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فأتت به، يعني مريم، قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه وهي تحمله وهو طفل رضيع لا يتكلم، ولكن الله جل وعلا أنطقه في المهد. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. إني عبد، هو عبد لا يعبد، هو عبد ورسول. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه منزلته وهذه مكانته، فلا يجوز لنا أن نرفع الناس فوق منازلهم. فعيسى عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع. الله جل وعلا قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الذي يعرف لغة العرب يعلم من هذه الآية أن الله جل وعلا حصر وقصر شأن وأمر عيسى عليه الصلاة والسلام في أنه رسول من الله. قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، وما هذه نافية وإلا أداة استثناء، والاستثناء إذا سبق بالنفي من أقوى صيغ الحصر والقصر، ولذا استعمل في الشهادة: لا إله إلا الله. إذن أمر عيسى محصور في ماذا؟ في أنه رسول، ليس بإله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وهذه فيها قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد. الله جل وعلا أشار هنا إشارة بديعة، قال: كانا يأكلان الطعام. ما معنى هذا يأكلان الطعام؟ معناه أنهما يأتيان بلازم ذلك، فإن من أكل وشرب لا بد له من أن يتغوط ولا بد له من أن يتبول. من كان هذا حاله فلا يستحق شيئا من العبادة. ولذلك ابن القيم رحمه الله له أبيات رائعة في الإنكار على النصارى: أعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إلى أن قال لهم: ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ الذي يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وينام، هذا ما يستحق أن يدعى مع الله، ولا أن يحلف به مع الله، ولا أن يستعان به مع الله، ولا أن يستغاث به مع الله. العبادة حق الله. إذا كان أنبياء الله عز وجل يقول الواحد منهم: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فهل تكون العبادة حق لغير الله سبحانه وتعالى ممن هو دون الأنبياء؟ العبادة حق الله الذي خلقنا لأجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاعقدوا قلوبكم على هذا. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. ما أركانها؟ أركانها ركنان: النفي وهو قول العبد لا إله، الذي هو براءة من عبادة كل معبود سوى الله. والركن الثاني الإثبات والإيمان، الذي هو قول العبد إلا الله، مثبتا بذلك العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولها شروط، هذه الكلمة لها شروط لا يقبلها الله جل وعلا من العبد إلا بأن يأتي بشروطها. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وهذه إن شاء الله سنأتي لبيانها بإذن الله عز وجل في درس قادم وفي كلمة قادمة. وصيتي لكم أيها المسلمون يا عباد الله ولمن يسمع، أن نتمسك بهذه الكلمة العظيمة، فإن نجاتك أيها المسلم وإن أساس ما يقوم عليه عملك هو أن تتمسك بهذه الكلمة، وأن تعض عليها بالنواجذ، وأن توصي بها، وأن توصي بها أبناءك، وتوصي بها أسرتك. فإن من ترك الشرك بالله عز وجل وجرد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده فهذا والله على خير عظيم. اسمعوا هذا: والله ولو سرق وزنى ولو قتل ولو لقي الله جل وعلا بجميع الموبقات، ولكن لقي الله جل وعلا على التوحيد وعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا مآله الجنة. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، تأملوا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء رصت هذه الذنوب إلى أن بلغت السحب، ثم استغفرتني وأنت في الدنيا، الله جل وعلا يغفر لك. ولذلك الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا ما دمت في الدنيا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، تأملوا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، جمعت من الذنوب ما يقارب ما على هذه الأرض مما هو عليها من الحصى والرمل والناس والدواب إلى آخره، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أما الشرك فإن الله لا يغفره. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبهوا يا عباد الله، قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن ما ذكرناه هو معنى لا إله إلا الله، وما ذكرناه من الفضائل السابقة جميعا إنما هو جزاء مرتب على من قال هذه الكلمة وصدق فيها وأخلص فيها لله سبحانه وتعالى وجرد وعمل بمعناها، عمل بمعناها وجرد العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله فيها أربعة أمور: الأول أن تتلفظ بها، والثاني أن تكون عالما لمعناها نفيا وإثباتا، ما الذي أثبتته وما الذي نفته. الثالث أن تكون معتقدا لهذا المعنى في قلبك. الرابع أن تعمل بمقتضاها بأن تجرد العبادة لله، أن تتوجه بعباداتك كلها لله سبحانه وتعالى وحده، ولا تتعبد بشيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بهذه الكلمة، لاعتقاد معناها وللتلفظ بها وللعمل بمقتضاها، وأن يثبتنا الله سبحانه وتعالى عليها، فتكون هذه الكلمة آخر ما نتكلم به من الدنيا حتى ندخل جنة الله سبحانه وتعالى. هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.